بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف عليه رحمة الله: فصل. يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذا الفصل ببيان المقدار الذي أوجب الله عز وجل في زكاة الحبوب والثمار، فبين أنه العشر، والعشر هو الواحد من العشرة، والأصل في ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيما سقت السماء العشر. وهذا يدل على أن الحبوب والثمار تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما كان سقيه بمؤونة، والقسم الثاني ما كان سقيه بغير مؤونة. والمؤونة المراد بها مأخوذة من المئن، وهو التعب والنصب. وقالوا: ما سقي بمؤونة، أي بتعب ونصب، وذلك هو شأن المزارع في غالب أحوالها، أنها تفتقر إلى خروج الماء واستنباطه من الأرض، ثم بعد ذلك توزيعه وتقسيمه على الأماكن التي يراد سقيها. فهذه مؤونة وتعب وكلفة ومشقة، ويشمل ذلك ما كان بالآلات القديمة كالسواني ونحوها، وما كان بالآلات الحديثة كالمكائن الزراعية ومضخات المياه. فإن الإنسان إذا سقى بها يعتبر في حكم من سقى بما فيه مؤونة ومشقة. وإذا كان الزرع يسقى بالمؤونة والمشقة ففيه نصف العشر، وأما إذا كان يسقى بغير مؤونة، هو القسم الثاني الذي لا تعب فيه، والمراد به ما تسقيه العيون، وما تسقيه السيول، وما تسقيه الأمطار من السماء، فهذا لا مؤونة فيه ولا تعب بالنسبة للماء، ولا مشقة في استنباطه واستخراجه، فجعل الله الزكاة الواجبة فيه العشرة، أي يجب إخراج عشره صدقة للفقراء والمساكين الذين سمى الله عز وجل من المستحقين. ولا شك أن الذي فيه المشقة والتعب أعظم كلفة من الذي لا مشقة فيه ولا تعب. والذي يسقى بدون مؤونة، وهو الذي تسقيه العيون والسيوح والأنهار والسيول، فيه تفصيل، له حالتان: الحالة الأولى أن يحتاج إلى معالجة الماء، وذلك بتحويله إلى مكان الزرع، وجود مشقة في رفعه إلى ذلك المكان. فمن أهل العلم من قال: كل ما سقي بالسيول ما دامت أنها تصيب الأرض، وكذلك العيون والأنهار ما دام أنها تصيب الأرض، فلا كلفة فيه ولا مشقة، والواجب على صاحبه العشر، سواء حول الماء وجعله في سواقي وتكلف السواقي، أو أن الماء بنفسه سرى على الأرض كالرياض المعروفة في البادية، يجعلونها على أماكن جريان السيل أو في شرائع الجبال، فهذه لا مشقة فيها، لأن الماء سينزل وسيصيب هذه الأماكن التي بذر فيها الحب. فعند هؤلاء العلماء يستوي أن يكون السيل قد أصاب الأرض بجحفه ومشي، أو أدخلته أنت إلى الأرض فتكلفت في إدخاله، بأن تكون قد جعلت له حاجزا أو عثرة يصطدم بها ثم يدخل إلى مزرعته. فبعض العلماء يفرق بين العثر الذي يحتاج إلى معالجة في السيل والأنهار فيقول هذا مؤونة ومشقة، فيكون فيه نصف العشر، والصحيح أنه لا فرق، لأنه سقته السماء وداخل فيما سقته السماء. وأما ما سقي بالنضح كما ورد في الحديث فهذا فيه كلفة ومشقة، ومعناه أنه يستنبط الماء ويتكلف إخراجه. هناك حالة تستثنى من السيول والأنهار، وهي حالة المضخات المائية الموجودة الآن. فإذا احتاج المزارع لوضع مضخة على السيل من أجل أن يجذب بها الماء خفف عنه في الزكاة، لأنه في حكم النضح. أما لو دخل السيل بنفسه أو دخل بمعالجة فإنه لا يصدق عليه أنه مما فيه المشقة، وإنما يجب فيه العشر. وعلى هذا ففرق بين ما سقي بمؤونة ومشقة وتعب، وبين ما سقي بدون مؤونة ومشقة وتعب. وهذا يدل على سماحة الشريعة ورحمة الله عز وجل بعباده وحكمة في تشريعه جل شأنه، لأن الذي فيه مشقة سيحتاج الإنسان إلى كلفة من المال والجهد والوقت، ولذلك يكون حظه من زرعه أقل لو قلنا عليه العشر. ولكن الذي لا كلفة فيه ولا مشقة فإن أوجه أن يكون حظ الفقراء فيه أكبر، وهو نصاب العشر، قدر العشر كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم. ونصفه معها، أي مع المؤونة والكلفة والمشقة، سواء كانت بالسواني القديمة أو كانت بالدلو والرشاء القديم أو كانت بالمضخات الموجودة الآن من المكائن الزراعية وآلات الضخ، كل ذلك يعتبر مما فيه مؤونة ومشقة، فيجب عليه نصف العشر، أي نصف عشر ما يخرجه. فلو أن إنسانا ملك أرضا أو جعل أرضا للمطر والسيل، وهي التي تسمى في العرف بالرياض التي تكون في البادية، لو أن إنسانا زرع له روضة، هذه الروضة أخرجت له مثلا 1000 صاع من الحب، فإنه إذا كان قد زرعها وأصابها الماء من قطر السماء بدون كلفة ولا مشقة ولا مؤونة أوجبنا عليه عشر 1000 صاع. عشر 1000 صاع 100 صاع، نقول زكاتك عليك 100 صاع و900 صاع لك. هذا بالنسبة للواجب عنه. وبعض العلماء يعتبر التخفيف على الأصل الذي ذكرناه، يسقط عنه 1/3 والربع، ثم بعد ذلك يحسب 750 التي هي تعادل 3/4 ويوجب عليه عشرها. فإذا كان يخرج مثلا 1000 صاع يقول الواجب عليه نسقط عنه 1/3 ما يخرجه أو الربع، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فدعوا 1/3 وإلا فالربع. فأقل ما يودع هو الربع، أقل ما يترك هو الربع، فيترك له الربع، فربع 1250 صاعا، ثم بعد ذلك يحسب 750 الباقية يخرج عشرها وهو 75 صاعا.
وثلاثة أرباعه بهما،
وثلاثة أرباع العشر إذا كان يسقى بالمؤونة وبدون مؤونة، وهذا إذا كان نصف السنة، مثلا إذا كانت هناك الأمطار والسيول ترك الأرض للأمطار والسيول فسقتها، فمضت 6 أشهر وهي تسقى بالأمطار والسيول والأنهار، أو تكون هناك عين تجري 6 أشهر وتنقطع، فهذا نصف السنة نسقي بدون مؤونة. ثم النصف الثاني يكون سقيها بالآلات والمكائن الزراعية. فحينئذ يرد السؤال: إذا جئنا ننظر إلى وجود المؤونة فهي نصف السنة، وإن جئنا ننظر إلى فقد المؤونة وعدم وجودها فهو نصف عام، وليس لأحدهما أغلبية على الآخر. فقالوا نوجب عليه العشر في النصف الأول من العام، ونوجب عليه العشر في النصف الأول من العام، فيكون حينئذ ثابتا في ذمته هذا النصف، هذا العشر في 6 الأشهر الأولى، ثم 6 الأشهر الأخرى نوجب عليه نصف العشر، فيكون عليه 3/4، 3/4 العشر. لأنك إذا حسبت في نصف العام الأول النصف، وحسبت في نصف العام الثاني النصف العشر، حسبت في الأول العشر ونصفه نصف العشر، وحسبت في الثاني نصف العشر ونصفه الربع، أصبح المجموع 3/4. مثال ذلك: لو كان الواجب عليه أن يخرج 1000 صاع، فحينئذ إذا قلنا العشر مثلا عنده 1000 صاع، هذه 1000 صاع سقيت مزارعها أو سقي ما استخرج منه نصف الصاع، 1000 صاع سقي نصف عام بدون مؤونة 6 الأشهر الأولى، وسقي 6 الأشهر الأخرى بدون مؤونة، فالواجب حينئذ نقول عليه نصف العشر في نصف العام الأول، عليه العشر في نصف العام الأول، وعليه نصف العشر في نصف العام الثاني، وحينئذ يكون ثلاثة أرباع العشر واجبا عليه، لأن العشر لم يستتم في نصف العام الأول، فيكون عليه حينئذ نصف العشر، لأن نصف العام إذا كان العام كله فيه العشر فنصف العام فيه نصف العشر، ثم النصف الثاني عليه نصف العشر ولم يستتم عاما كاملا فعليه ربع العشر، فحينئذ نصف العشر وربع العشر يصبح حينئذ ثلاثة أرباع العشر، فتوجب عليه إذا كنا قلنا عليه ألف صاع، فالألف صاع إذا قلنا عليه العشر عليه مئة صاع منها، وإذا قلنا عليه نصف العشر فعليه خمسون صاعا، فنجمع بين النصف وبين العشر، فنقول هو في نصف السنة الأولى عليه العشر، ولما كان نصف العام تحسب نصف العشر، فالعشر مئة ونصفها خمسون، فتجعل للستة الأشهر الأولى التي هي بدون مؤونة ولا مشقة تجعل لها عشرا، والواقع نصف العشر لأنها نصف عام، فعليه حينئذ الخمسون، ثم تنتقل إلى النصف الثاني الذي فيه المشقة والعناء فعليه نصف العشر، ونصف العشر خمسون، ولما كان نصف عام توجب عليه نصفها وهو خمس وعشرون، وتضيف الخمس وعشرين إلى الخمسين ليصبح المجموع خمسا وسبعين صاعا. مرة ثانية تقول العام ينقسم في حقه، عنده نخل، وهذا النخل هذا النخل يسقيه ستة أشهر بدون مؤونة وستة أشهر بمؤونة وكلفة، فنقول هذا النخل نوجب عليه العشر في الستة الأشهر الأولى، لكن العشر لا يجب إلا إذا كان العام كله قد سقي بدون كلفة ومؤونة، فلما كان نصف عام تقول إذن عليه نصف العشر في النصف الأول، فإذا كانت ألفا فنصف عشرها خمسون، فتقول خمسون صاع واجبة عليه بالنسبة للستة الأشهر الأولى، ثم تنتقل إلى الستة الأشهر الثانية وتقول رأيت فيما سقى به فوجدته بالنضح والمؤونة والمشقة فعليه نصف العشر، لكنه ليس بعام كامل وإنما هو نصف عام، فينتقل إلى نصف نصف العشر وهو خمس وعشرون، فتضيف الخمس وعشرين إلى الخمسين الموجودة عندك من النصف الأول ليصبح المجموع خمسا وسبعين صاعا، وعلى هذا يجمع بينهما وينظر إلى مجموع الآصع ويؤمر بإخراجها زكاة لزرعه وحبه. نعم.
فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا،
إن كان أكثر انتفاع النخل بالمؤونة فنحسب نصف العشر، وإن كان أكثر انتفاع النخل في السقي بلا مؤونة وهو سقي الأنهار والسيوح والعيون فحينئذ عليه العشر، فينظر إلى ما هو أكثر نفعا، هذا إذا تفاوت، بحيث لا يمكن أن ينضبط، إذا ضبطنا الأول بنصف العام وضبطنا الثاني بنصف عام فلا إشكال فتعطي لكل نسبة، أما إذا لم ينضبط يوم يسقي بالمكائن ويوم يسقي بدون المكائن ثم يرجع مرة ثانية أسبوع يسقي بالمكائن وأسبوعان بدون مكائن ثم يعكس أسبوعين بالسيح وبدون مكائن وأسبوع، فلا ينضبط الأمر ويختلف، فينظر إلى أكثرهما نفعا فحينئذ يغلب والحكم للأكثر والنادر لا حكم له. نعم.
ومع الجهل العشر،
ومع الجهل، إذن عندنا ثلاثة، يعني إما أن نقول إنه يسقى بالنضح والمؤونة والمشقة ففيه النصف العشر بلا إشكال، وإما أن يكون يسقى بلا مؤونة ولا مشقة وفيه، إذا كان بدون مؤونة ولا مشقة ففيه العشر بدون إشكال، وإما أن يكون مشتركا بينهما معلوم نصاب كل واحد منهما كنصف ونصف فحينئذ لهذا نصف ولهذا نصف، وإما أن يتفاوتا فالنظر إلى ما هو أكثر نفعا، وإما أن يجهل، وهي الحال الخامسة، أن يجهل الحال بمعنى لا يستطيع أن نعرف لا أكثرهما نفعا ولا نعرف مقدار النضح ولا نستطيع أن نميز ما هو بدون نضح، فحينئذ يرجع إلى العشر، وهذا مرده إلى الأحظ للفقراء، لأن الزكاة مبنية على حقوق، على حق لله عز وجل أوجبه للفقراء والضعفاء، فغلب حق الفقراء على حق الأغنياء، ولذلك قالوا حينئذ يجب عليه إذا كان لا يدري ننتقل إلى العشر ونوجب عليه زكاة عشر ماله.
وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة.
وإذا اشتد الحب، قد بينا أن اشتداد الحبوب من علامة بدوء الصلاح، فالحب أول ما يكون يكون لينا في سنابله ثم يبدأ يشتد، فإذا اشتد وبيض كما في رواية الصحيح بدا صلاحه وجاز بيعه حينئذ. أما قبل الاشتداد فلا يجوز بيعه ولا يحكم بدوء صلاح. فإذا اشتد الحب يبعث الإمام الخراس، والخارس هو الشخص الذي له خبرة في الحبوب وله خبرة في النخيل، بحيث ينظر إليها ويعلم مقدار ما فيها عن طريق التجربة على سبيل التقريب، فيقول هذا النخل فيه مثلا 1000 صاع، ويبين أو يقدر ما على كل نخلة، وهذا راجع إلى الخبرة وكثرة الابتلاء بهذا العمل، يجعل الإنسان من السهل عليه أن ينظر إلى النخلة ويعلم ما بها. والدليل على مشروعية الخرص ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر، وكانت خيبر لما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم كان بها اليهود، فقالوا يا محمد، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر وإذا بها أرض زرع، فالصحابة سيرجعون معه إلى المدينة، ولا شك أن هذا الزرع سيتلف ويهلك، فلا هو استفاد منها ولا استفادت يهود، فسألوه أن يتركهم في هذا النخل يعملون به ويقيمون أوده ويصلحونه حتى يثمر، وإذا أثمر قسمت الثمرة بينه عليه الصلاة والسلام وبين اليهود، فوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق أهل خيبر على الشطر وهو النصف، فيكون لهم نصف الثمرة والنبي صلى الله عليه وسلم نصف الثمرة، فكان يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه لكي يخرس نخل خيبر، يخرس بمعنى أنه يحدد كم في هذا النخل من الآصف، ثم يخلى بين اليهود والنخل فيدفعون النصف الذي تبين أن النخل نصف النخل على قدر ما بين عبد الله بن رواحة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أصل في مشروعية الخرص، والعلماء مجمعون على مشروعية الخرص، وأنه إذا بدا الصلاح يبعث الإمام الوالي من يخرص للناس نخيلهم ويخرص لهم حبوبهم ليقدر المقدار الذي أوجب الله وفرض الله في نخيلهم وفي حبوبهم. فإذا بدا اشتد الحب وبدا الصلاح، اشتد الحب علامة خاصة وبدا الصلاح علامة عامة، ونحن بينا العلامات الخاصة والعلامات العامة في بدو الصلاح. فالحبوب والثمار إذا بدأ صلاحها ينظر كم تحمل هذه من هذا النخل وهذا الزرع من الحبوب والثمار، ويحسب ويقدر ويلزم الناس، يخلى بين الناس وبين الحبوب والثمار ينتفعون بها، فيترك لصاحب البستان بستانه أن يأكله بلحا ورطبا وتمرا، وأن يبيع وأن يتصدق وأن يهدي، يخلى بينه وبينه حتى إذا انتهى وجد جاء إلى الوالي بالمقدار الذي حدد في زكاته، في زكاة المال، فيأتي الخارص ويخلص النخيل ويخلص الحبوب والثمار العنب وغيره فيخلصه. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عتاب بن أسيد رضي الله عنه ليخلص العنب والنخيل، هذا كله يدل على مشروعية الخرص عند بدو الصلاة. وإذا بدأ الصلاة وحدد المقدار الواجب يترك الناس، يقال لهم هذا نخلكم وهذا زرعكم، افعلوا به ما شئتم، وإنما يجب عليكم أن تخرجوا من الزكاة قدر كذا وكذا. نعم.
ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر.
ولا يستقر الوجوب ويطالب الفلاح إلا بجعلها، أي بجعل الثمار والحبوب في البيدر، وهو المكان الذي تجلب إليه بعد النخيل من العادة إذا جد، طبعا يكون فيه شيء من اللين في التمر يحتاج إلى أن يشمس فيبسط في مكان يسمى بالبيدر، فهذا المكان تضربه فيه الشمس حتى يقوى ويشتد لكي يصلح لاختزانه، وكذلك أيضا لكنزه في الآلات التي يكنز فيها. أما قبل ذلك لو أخذ من النخلة مباشرة ووضع في الآلات ربما يخمج ويتلف ولا يصلح للأكل، لذلك يحتاج إلى أن يشمس، فهذا البيدر هو المكان الذي يشمس فيه. وبالنسبة للحبوب تحتاج إلى أنها بعد أن تجد توضع ثم تفرش وتصفى، وبعد ذلك ينتفع الناس بها وتخرج لأجل أن تكون في مصالحهم فيطعمونها ويرتفقون بها. فقبل جلبها إلى هذا المكان لا يستقر الوجوب على أحد قولي العلماء رحمة الله عليهم، من أهل العلم من قال العبرة بالجد، فإذا جد وجبت عليه الزكاة واستقرت في ذمته لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فأمر الله عز وجل بإيتاء الحق عند الحصاد وحين الحصاد، ولذلك يجب عليه ذلك. نعم.
فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت،
بناء على القول الذي يشترط أن تكون في البيدر بعد أن تجلب إلى البيدر وتستصلح، هذا القول الذي يشترط هذا الشرط لا يطالب صاحب النخل بالزكاة ودفعها إذا تلفت قبل وضعها في البيدر، ولكن بشرط عند الشرط عند ألا يفرط، فإن فرط ضمنه. أما في الحالة الأولى وهي التي لا يفرط فيها، لو أنه جلبها إلى البيدر فأصابتها الآفة، أو قبل جلبها إلى البيدر ما بين الجداد وبين جلبها إلى البيدر أصابها إعصار وتلفت، فحينئذ أو أصابها غرق جاء السيل وأغرقها، فحينئذ لا يلزمه الضمان ولا تجب عليه الزكاة، لا يطالب بدفع الزكاة. هذا بالنسبة للقول الذي يشترط أن استقرار الوجوب إذا جلبت للبيدر. أما على القول الثاني فيقول مجرد جده يعتبر في حكم الآخذ لها، وحينئذ إذا تأخر في دفعها للمستحقين هو الذي يتحمل المسؤولية. والأولون يقولون كيف يدفعها للوالي وهي لم تستصلح بعد، يعني لا يمكن أن يكيلها إلا بعد أن توضع في البيدر وتشمس، ما بعد ذلك تكال ويمكن أن تخرج للناس. وهذا القول للجمهور رحمة الله عليهم، وهو من جهة النظر أقوى، وظاهر التنزيل على القول الأول له وجهه. وبناء على ذلك يقولون إذا تلفت من غير تعد لم يضمن، وإن تلفت بتعد ضمنه. إن تلفت بتعد كأن يأتي مثلا ويجد نخلة ثم يضعها في يضع يكون البيدر مكشوفا أمام الناس ومزرعته مفتوحة، كل من جاء يدخل فجاء السارق وأخذها، فحينئذ هذه السرقة وقعت بتعد وتفريط منه، فإذا فرط وتعدى أجزم بعاقبة تفريطه، فيجب عليه ضمان الزكاة ولا تسقط عنه الزكاة على هذا الوجه. إذا فرط أو تعدى يعني تعاطى أسباب الفساد، التعدي أن يتعاطى أسباب فسادها كأن يرسل الماء عليها أو يضعها في الشمس على طريقة ينعدم به التمر ويفسد ففسد، فحينئذ نقول أنت الذي تعديت وتجزم بما فعلت من التعدي وتجب عليك الزكاة، تجب عليك الزكاة، فيشتري غيرها ويدفعها زكاة بالمقدار الذي وجب في ذمته. نعم.
ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها.
إذا بينا هذه إذا تبينت هذه الأحكام من وجوب العشر ووجوب نص العشر، فالنخل والزرع لا يخلو من حالتين، إما أن تكون الأرض والزرع ملكا للإنسان فحينئذ لا إشكال، والكلام الذي مضى منصب على صاحب الأرض بما أنتجت أرضه من حبوب وثمار. الحالة الثانية أن تكون الأرض لشخص والزروع والثمار لشخص آخر، وفي هذه الحالة من أمثلتها أن يقول لك رجل أجرني هذه الأرض 10 سنوات، وهذه مسألة إجارة الأراضين للزراعة، وهي مسألة اختلف العلماء رحمة الله عليهم فيها إلى 8 أقوال مشهورة، هل تجوز إجارة الأراضين للزراعة أو لا تجوز؟ القول الأول التحريم مطلقا كما هو مذهب الظاهرية، لقوله عليه الصلاة والسلام من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يؤاجرها، وهو حديث جابر في الصحيح. وهذا الحديث الذي استدلوا به والقول الذي يقول به الظاهرية قول ضعيف، وإن كان الحديث صحيحا لكن الحديث منسوخ، لأنه كان في أول الأمر حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فكان بالمهاجرين ضيق في اليد وكانوا في فقر وشدة، فقال عليه الصلاة والسلام من كانت له أرض فليزرعها أي لنفسه أو ليزرعها أخاه، أي يمكن أخاه من زراعتها ولا يؤاجرها، يعني لا يؤجرها على أخيه المسلم. وهذا تعظيم لأخوة الإسلام وتقديم لها على مصالح الدنيا. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم في أول مقدمه إلى المدينة، ثم رخص في ذلك كما جاء في حديث أبي رافع في الصحيحين، حديث رافع بن خديج رضي الله عنه في الصحيحين، وأجاز إجارتها. القول الثاني تجوز إجارة الأراضين مطلقا، وبه قال بعض السلف رحمة الله عليهم، وهذا القول يحتج بحديث رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، ثم بيّن رافع هذا النهي وقال إنما كانوا يؤاجرون على الماذيانات وأقبال الجداول فيسلم هذا ويهلك هذا، وأما ما كان بشيء معلوم فلا بأس. ما معنى هذا الحديث؟ أراد رافع أن يبين السبب في النهي عن زراعة الأراضين غير النهي الأول، لأن النهي وقع على صورتين. الصورة الأولى النهي المطلق الذي اشتمل عليه حديث جابر في مقدمه عليه الصلاة والسلام عن المدينة، وهو نهي متجه إلى الأنصار الذين كانوا يملكون أرض المدينة. والنوع الثاني من النهي جاء لصورة مخصوصة من الإجارات، كان الرجل يقول للرجل خذ أرضي وازرعها، فما يخرج من زرعك بجوار الماذيانات وأقبال الجداول اللي هي القناطر التي تسمى الآن القناطر والجداول التي يجري فيها الماء، فمن ذكاء صاحب الأرض يعلم أن الذي بجوار الماء يعيش، وأن الذي هو بعيد عن الماء قد يعيش وقد لا يعيش لمكان العطش والظمأ، حتى لو عاش يكون أقل نتاجا وأضعف. فلذلك يشترط رب الأرض أن يكون له الزرع الذي يكون على الجداول، ويكون للذي يستأجر ما هو بعيد عن الجداول، وفي هذا ظلم وفيه غرر. فتضمن محظورين شرعيين، المحظور الأول الظلم، لأن المسكين هذا يتعب في استصلاح الأرض ثم يسلم الذي لغيره ويهلك الذي له، فكان من الظلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل ماله، فهذا يأخذ من تعبه وكده ونصبه ويأخذ من حبه دون أن يستفيد الآخر شيئا إذا لم يسلم البعيد. ثانيا أنه من الغرر كما قال رافع في نفس الحديث فيسلم هذا ويهلك هذا، فغرر، والغرر هو المخاطرة، مأخوذ من غر فلان وغر فلان بفلان، أو غرر فلان بفلان إذا خاطر به وعرضه للخطر. فيقولون يسلم هذا ويهلك هذا، كأن رب الأرض يغرر بالمستأجر فيجعله يستأجر على رجاء أن يجد مصلحة ولا يجد مصلحة، لكن رب الأرض يستفيد المصلحة. فأصحاب القول الثاني قالوا يجوز مطلقا، وهذا القول احتج بحديث رافع، ولكن الحديث لا يدل عليه لأن القول أعم من الدليل، وإذا كان الدليل أخص من القول أو القول أعم من الدليل فحينئذ لا يصلح الدليل دليلا لإثبات القول كله، وإنما يصلح في حدود ما ورد به الدليل. فحديث رافع يقول إنما كانوا يؤاجرون على الماذيانات وأقبال الجداول فيسلم هذا ويهلك هذا، وأما ما كان بشيء معلوم فلا بأس، وأما ما كان بشيء معلوم فلا بأس، يعني محدد. والقول الثالث يقول تجوز إجارة الأراضين إلا بجزء مما يخرج منها، يعني يجوز أن يؤجر الأرض بالذهب والفضة لكن بالطعام لا يجوز إذا كان مما يخرج منها. وهذا القول يقول لأنه إذا كان بجزء مما يخرج منها فإنه يعتبر من باب الغرر، لأنه لو قال له هذا النصف لي والنصف لك، هذا النصف لي والنصف الثاني لك، يحتمل أن يسلم هذا ويهلك هذا وتقع الخصومة بينهم، فمنعوا من ذلك. وهذا القول يضعف على حديث المزارعة، لأن المزارعة تكون بالجزء المعلوم من الأرض. والقول الرابع أنه تجوز إجارتها إلا بالطعام، يجوز إجارتها بكل شيء إلا بالطعام سواء كان منها أو من غيرها. والسبب في ذلك يقول إنه ربا، لأنه إذا استأجر الأرض وقال أعطيك 100 صاع أو أعطيك 200 صاع فإنه حينئذ قد باع الطعام بالطعام، لأن حقيقة الأمر أنه استفاد من الأرض 1000 صاع وأعطاك في مقابلها 200 صاع، فباع الطعام بالطعام نسيئة ومتفاضلا، فقالوا لا يجوز. وعلى هذا القول لا تجوز. القول الخامس أنه تجوز إجارتها بالنقدين فقط، وهذا القول هو من أقوى الأقوال، وهو الذي عناه رافع رحمه رضي الله عنه بقوله وما كان بشيء معلوم فلا بأس به وذلك لزوال العلل التي سبقت الإشارة إليها في الأقوال المتقدمة. هناك أقوال ضعيفة وهو الجزء المشاع والجزء غير المشاع، لكن هذه هي أشهر الأقوال المعتمدة على النصوص. إذا ثبت هذا، فإن استأجر رجل من رجل أرضا وقال يا فلان هذه الأرض لا يخلو استئجار لها من حالتين، إما أن يستأجرها للزراعة أو يستأجرها لغير الزراعة. إن استأجرها لغير الزراعة فلا إشكال، إن استأجرها للزراعة ففيه تفصيل عند العلماء. إن كانت الأرض فيها ماء وفيها بئر ماء باق ويغلب على الظن بقاؤه وبقاء مصالحه وقصد منها الزرع فيجوز، وأما إذا استأجرها بقصد الزراعة ولم يكن بها بئر ماء وقال أحفر إن أخرج الله لي ماء فالحمد لله وإذا لم يخرج فأنا أتحمل المسؤولية، فهذا من الغرر. وحينئذ قالوا إذا كان في الأرض ما يعين على زراعتها وهو وجود البئر أو وجود العين قالوا تجوز إجارتها، تجوز إجارتها للزرع. فلو استأجرها 10 سنوات وفي كل سنة يزرع فيها الحبوب، فزرع فيها في النصف الأول من عام وزرع فيها في النصف الثاني من عام، السؤال هل نقول تجب الزكاة على رب الأرض ومالك الأرض أو نقول تجب الزكاة على المستأجر؟ والجواب أنها تجب الزكاة على المستأجر، لأن رب الأرض لم يملك هذا الزرع لا أصوله ولا فروعه، وحينئذ الواجب إخراج الزكاة على من ملك الحبة أصله وفرعه، وبناء على ذلك يجب عليه أن يخرج الزكاة من حبه ونتاجه الذي يتحصل عليه منه. فنقول المستأجر هو المطالب بإخراج الزكاة، وتجب عليه الزكاة بنفس التفصيل الذي ذكرناه. ومن هنا قال المصنف ولا تجب الزكاة على رب الأرض، إنما تجب على المستأجر دون المالك. أما في النخل فيتأتى ذلك بأن يؤجره الأرض 20 عاما على القول بجواز إجارتها 20 و30 عاما. فلو استأجرت أرضا 20 عاما وأحببت أن تزرع فيها النخل فيستقيم حينئذ الكلام على إجارتها إذا كانت في النخيل، وتقع مسألة إجارة النخيل وإجارة الأرض وتكون النخيل ملكا للمستأجر، وحينئذ يطالب المستأجر ولا يطالب رب الماء. فلو زرع فيها نخيلا 10 أعوام أو 20 عاما أو 15 عاما استأجرها وزرع فيها نخيل فإنه حينئذ تتحقق مسألتنا، فنقول إنه تجب الزكاة على المستأجر دون رب الأرض ومالكها. نعم.
وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره.
العسل فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيه أثر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصته مع رجل من أهل اليمن سأله عن عسله. أما حديث عمرو بن شعيب فقد سأل السائل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يملك نحلا عسل نحلا، فقال صلى الله عليه وسلم أدي العشور، قال احمها لي يا رسول الله إن لي واديا من النحل، فقال عليه الصلاة والسلام أدي العشور، فقال يا رسول الله احمها لي، فحماها عليه الصلاة والسلام له لما أدى عشورها. هذا الحديث تكلم العلماء على سنده، فمن قال بثبوته كالإمام أحمد رحمة الله عليه ومن وافقه، وقوى هذا بما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما جاءه كتب له عامله عن العسل يسأله فيه، قال إن أدوا من كل 10 قرب قربة فاحمها لهم، وهذا يدل على أنه يرى الزكاة فيها بالعشر. وجمهور العلماء على عدم وجوب الزكاة في العسل لأنه لم تثبت عندهم أدلة صحيحة، وحديث عمرو بن شعيب عندهم متكلم في سنده، والأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها، ولأن الذين قالوا بوجوب الزكاة في العسل لم يستطيعوا أن يبينوا دليلا صحيحا على تحديد نصاب العسل، أي القدر الذي إذا بلغه العسل وجبت فيه الزكاة، فبعضهم يقول 600 رطل وبعضهم يقول 160 رطلا، واختلفت أقوالهم، لا الذي قال 160 ولا الذي قال 600 رطل عنده أصل صحيح من الكتاب والسنة يحدد بهذا الحد، ومن من يقول فيه العشر بغض النظر عن كونه بلغ أو لم يبلغ، ولذلك يقول هذا مما يدل على ضعف القول بوجوب الزكاة فيه. ولا شك أن من أدى عشر نحله، عشر ما يخرجه النحل ويكون من عسله، أفضل وأحوط وأبرأ للذمة، خاصة لما فيه من الاهتداء بسنة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
والركاز ما وجد من دفن الجاهلية.
والركاز أصل الركز الدفن، ولذلك يقال للربح أنه مركوز إذا دفن في الأرض، غرز في الأرض ودفن فيها، ويشمل وصف الثبوت. وقد يطلق الركز بالصوت الخفي، ومنه قوله تعالى: هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، أي هل تسمع لهم صوتا ولو كان خفيا. فهذا أصل الركاز. وأما بالنسبة للمراد بالركاز في الشرع فهو دفن الجاهلية، الركاز هو دفن الجاهلية، والمراد بذلك ما يعثر عليه من النقود والأموال والجواهر التي كانت لأهل الجاهلية. ويعرف كونها من دفن الجاهلية إذا كانت عليها كتابات جاهلية أو عليها تواريخ جاهلية، فحينئذ تعرف بأنها من دفن الجاهلية. هذا فيه العشر الحق له، فيه الخمس لقوله عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح: وفي الركاز الخمس أعطي حكم الفيء، ولذلك يجب فيه الخمس ويلحق بالزكاة ومصارف ومصارف الفيء. وستأتينا إن شاء الله تعالى في كتاب الجهاد في مباحث الغنيمة. وهذا الركاز يشترط فيه أن يكون من دفن الجاهلية. أما لو وجدنا نقودا وذهبا وفضة من دفن الإسلام، يعني في زمان من بعد عصر النبوة، فإنه حينئذ يأخذ حكم اللقطة ويسري عليه ما يسري على اللقطة من أحكام. وأما إذا كان عليها أمارات الجاهلية وأمارات الجاهلية ومن مال أموال الجاهلية، فإنه ركاز وفيه الخمس، بمجرد ما يأخذ يخرج خمسه سواء كان قليلا أو كان كثيرا. فاختلف الركاز عن الزكاة من جهة أنه لا يتحدد بنصاب، والزكاة تتحدد بنصاب. ثاني المصارف هو مصارف الفيء. وأما بالنسبة للزكاة فمصارفها التي سمى الله عز وجل من الأصناف الثمانية والتي حددها من فوق سبع سماوات: إنما الصدقات للفقراء. وسيأتي إن شاء الله الكلام على هؤلاء الأصناف الثمانية التي سمى الله عز وجل في كتابه. فبالنسبة للركاز يؤدى قليله وكثيره، فلو حصل على 1000 غرام منه أو على حصل على 100 غرام منه فالحكم واحد، بل حتى لو حصل 10 غرامات وهي من دفن الجاهلية فعليها أن يخرج خمسها ومصرفها ومصرف الفيء. وذهب بعض العلماء إلى أن المعادن تأخذ حكم الركاز، والجمهور على أن الركاز يختص بدفن الجاهلية: المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع. والحنفية يقولون المعادن حكمها حكم الركاز، ويجب عليه أن يخرج زكاتها، أن يخرج منها الخمس سواء كانت ذائبة أو كانت مما يحتاج إلى إذابة أو كانت جامدة. فالذائبة مثل أن يؤخذ الذهب والفضة ويذوب فيلحق بالركاز وعليه الخمس. وأما إذا كانت جامدة مثل النورة والجص وغيرها مما يكون من المعادن التي تستخرج، فهذه فيها الخمس عنده. والصحيح أن المعادن لا تأخذ حكم الركاز، وإنما لها حكم مستقل، ولا تدخل فيما سمى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وفي الركاز الخمس. والركاز يشترط فيه وجود العلامة. أما إذا لم توجد إذا وجدت فيه علامة الإسلام أو غلب على الظن أنه من دفن المسلمين، فإنه يأخذ حكم اللقطة. وسنبين هذه الأحكام بالتفصيل في باب اللقطة، وسيأتي إن شاء الله في باب المعاملات. نعم.
ففيه الخمس في قليله وكثيره.
ففيه الخمس في قليله وكثيره. فلو كان الذي حصل عليه 1000 غرام فإننا نوجب عليه خمس الألف، وهي 200 من الغرامات، فيجب عليه أن يؤديها، وشأنه في الأربعة الأخماس يفعل به ما شاء. والركاز لمن وجده، الركاز يملكه من وجده، فمن وجده في برية أو عمران ملكه. لكن إذا كان في عمران ملكا له، هذا العمران ملكا له، فحينئذ لا إشكال. وإن كان ملكا لغيره فهو لذلك الغير، لأن من ملك أرضا ملك ما بباطنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، فجعل سافل الأرض تابعا لأعلاها، وبناء على ذلك قالوا يكون لصاحب الأرض. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: نحن نزرع الأعلاف للماشية ويأتي فيه الحب ويبلغ النصاب، ولكن نحصر الأعلاف ونعلف بها الماشية وفيها الحب في السنابل، هل يلزمنا الزكاة مع أننا لم نزرع للحب إنما إلى التعريف؟ وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتجب الزكاة على من ملك الخمسة الأوسق سواء زرعها لنفسه أو زرعها لدوابه علفا، وحينئذ يجب عليكم إخراج ما أوجب الله من الزكاة على ظاهر الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب الزكاة في الحبوب، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل في السويق الذي يحصد قبل أن يشتد حبه ثم يطبخ فيشتد حبه بالطبخ، هل فيه زكاة ومتى تكون زكاته؟ أثابكم الله.
بالنسبة للسويق، إذا جد قبل بدو صلاحه وهو قبل الاشتداد فلا تجب فيه الزكاة، وبناء على ذلك يكون حكمه حكم الثمرة إذا قطعت قبل بدو صلاحها، فالثمر إذا قطع قبل بدو صلاحه لم تجب فيه الزكاة، كأن يقطع ثمرة نخيله علفا للدواب، أو يقطعها لأجل أن تتقوى النخل، أن يتقوى النخل، فكل ذلك لا تجب فيه الزكاة. وعلى هذا فلو قصه قبل بدو صلاحه لم تجب فيه الزكاة. والفرق بين المسألة الأولى والمسألة الثانية واضح، وذلك أن في المسألة الأولى قد استقر وجوب الزكاة عليه، لأنه حينما بدا صلاح الحب واشتد فإنه وجب عليه أن يؤدي الزكاة واستقر عليه الوجوب بالحصاد. وأما بالنسبة في الحالة الثانية، في السؤال الثاني، حينما جد الثمرة أو الحب قبل بدو صلاحه فإنه لم يخاطب بالزكاة ولم تجب عليه الزكاة أصلا، لأن شرط وجوبها أن يشتد الحب في سنابله، فإذا جد أو حصد قبل اشتداده في سنابله فإنه لا تجب عليه الزكاة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا وضع الحب في البيدر وتلف بتعد أو غير تعد فما الحكم؟ أثابكم الله.
إذا وضع في البيدر وتلف بالتعدي وجب عليه الضمان، وأما إذا كان لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان عليه، وقد بينا هذا. التعدي كان يرسل الماء عليه أو يتساهل في وضعه على طريقة تؤدي إلى تلف الثمرة، أو يتركه للدواب والهوام ويكون المكان الذي فيه البيدر فيه دواب وهوام تفسده، فحينئذ تعدى لأنه عالم بوجود هذه المفاسد ولم يتعاطى أسباب الحفظ والصيانة، فيلزم بضمان ما تعدى فيه. وأما إذا كان فرط فالتفريط أن يتساهل في تعاطي الأسباب للحفظ، كما ذكرنا لو أنه ترك الباب مفتوحا فجاء السارق وأخذ، أو يجعل مزرعته مفتوحة لكل من يدخل ويخرج بدون أن يحفظ الثمرة ويصونها ويكون البيدر عليه ما يحفظه، فحينئذ يلزمه الضمان ولا يسقط ذلك وجوب الزكاة عليه، والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، استأجر رجل أرضا لزراعتها واتفق مع صاحب الأرض على ربع الخارج من ثمارها وحبوبها، فهل هذا جائز أم لا؟ وما العمل فيما سبق؟ أثابكم الله.
هذه المسألة واستئجار الأرض بربع ما يخرج منها أو بنصف ما يخرج منها، هذا لا يجوز على أصح أقوال العلماء كما ذكرنا. وبناء على ذلك الحل في هذه الحالة إذا استأجر وتم العقد، فإن القاعدة في الإيجارات الفاسدة أنها تفسخ إن أمكن الفسخ، بمعنى أنه يقال لكل منهما أن يجدد العقد، وإذا أمكن ذلك فلا إشكال. أما لو زرع وخرج الزرع ومضت المدة فالحكم حينئذ في القضاء والفتوى أنه يرد إلى أجرة المثل، فنقول هذه الأرض أنتم اتفقتم على وجه فاسد، فننظر كم أجرتها بالمعروف، فننظر في العرف في هذه القرية والمدينة أو المحل الذي فيه الأرض، لو أجرت أرض مثل هذه الأرض كم قيمتها؟ قالوا كل شهر بخمسمائة أو كل شهر بألف، فمضت ستة أشهر، فنقول للمستأجر ادفع ستة آلاف وهي أجرة المثل ويجب عليك دفعها وخذ الثمرة كاملة لك، فيكون حينئذ ليس لرب المال أن لرب الأرض أن يشارك المستأجر في الثمرة، وتكون الثمرة بكاملها للمستأجر، وعلى المستأجر أن يدفع لرب الأرض أجرة أرضه بالمعروف. ولذلك قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فالعرف يرد إليه عند تعذر عند وجود ما يقتضي ذلك من الخلل في الإيجارات أو فساد عقدها يرجع إلى العرف. فنقول كم مضى من الأشهر؟ قالوا شهران أو ثلاثة أو أربعة، ادفع أجرة هذين الشهرين بالمعروف، وحينئذ لا ظلمنا رب الأرض ولا ظلمنا من استأجر الأرض، وأعطينا الأرض حقها، وكان في ذلك تحقيق للمصالح وكان ذلك تحقيقا للمصالح كلها. فرب الأرض استفاد بالأجرة وأخذ حقه، والمستأجر استفاد بحبه الذي زرع وغرسه الذي أوجده وما يكون منه من نتاج، وأعطيت الأرض حقها بدون ظلم، وهذا هو عين العدل الذي أمر الله به ورسوله. والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، من اشترى بيتا أو أرضا ثم وجد فيها ركازا فهل هو للبائع أم للمشتري؟ أثابكم الله.
من اشترى أرضا أو اشترى بيتا ووجد فيه ركازا فالركاز لمن اشترى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أم المؤمنين عائشة عند أبي داود في السنن الخراج بالضمان، ومعنى الحديث أن الربح لمن يضمن الخسارة، فكما أنه متحمل لخسارة أرضه، لو أن الأرض تلفت أو جاءتها آفة أو جاءها ضرر لتحمل المشتري المسؤولية، فكما أنه يتحمل الغرم فله الغنم. ولذلك القاعدة في الشرع أن الغنم بالغرم، تفريعا على هذا الحديث الذي عمل به وأجمع العلماء على العمل به الخراج بالضمان. قال أئمة الحديث أنهم أجمع العلماء على العمل بمثله، أن الخراج بالضمان، وهي قاعدة الغنم بالغرم. فالذي يشتري أرض ويجد ولو بعد عقد البيع بلحظة واحدة افترق ثم حفر ووجد الركاز فإنه ملك له، وهو الذي يأخذه ويستحقه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، على القول بوجوب الزكاة في العسل، فهل يعتبر الشمع الموجود في العسل في الوزن أم لا؟ أثابكم الله.
يقولون لا بد من تصفيته من شمعه، لا بد من التصفية، وإنما يجب بعد تصفيته كالحب لا يجب فيه مع وجود قشره وما يصاحبه، لا بد بعد تصفيته، إنما يطالب بتصفيته واستخراج الزكاة من صافي العسل.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، استأجر رجل عددا من النخل يقوم بتلقيحها والمحافظة عليها في فترة الطلع فقط على عدد من الأقنية قنوان من كل نخلة، فما الحكم فيها؟ أثابكم الله.
من يعمل في الأرض يسقيها ويؤبرها ويقوم على مصالحها بجزء منها مما يخرج منها كربع الثمرة ونصف الثمرة، فهذه مساقات شرعية، والأصل فيها حديث عبد الله بن عمر الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر مما يخرج منها، هذا أصل عند العلماء في مشروعية المساقات. أما الحالة الثانية أن يقول له أبر النخل وقم بتأبيره ولك ربع الثمرة، فهذا لا يجوز لأن ليست بمساقات شرعية، والمساقات الشرعية يقول العلماء إجارة مستثناة من الإجارة بالمجهول، فأصل المساقاة الجائزة استثناها الشرع من الإجارة بالمجهول. وتوضيح ذلك أن الأصل في الإجارة في الشرع، وهذه قاعدة ينبغي أن يضعها كل طالب علم نصف عينيه، أن الإجارة لا بد فيها من تحديد العمل وتحديد الأجرة، فيحدد العمل وتحدد الأجرة، يحدد العمل بالزمان ويحدد بالقدر، فتأتي للعامل وتقول له اعمل عندي يوما بمئة في زرع أو بناء، هذه تحددت بالزمان، فاليوم يرجع إلى العرف، إن كان العرف ثمانية ساعات يستحق الأجرة بثمانية ساعات، إن كان العرف أن اليوم من طلوع الشمس إلى غروب الشمس فيعمل من طلوع الشمس إلى غروب الشمس ويرتاح في وقت الراحة بالعرف، هذه إجارة محددة بالزمان والعمل محدد بالزمان. كذلك تتحدد الإجارة بالمكان بالمسافات بالأقدار، فتقول له أستأجرك إلى مكة، يعني توصلني إلى مكة كالسيارات، فهذه بالمكان، استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عائشة استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا فهذه إجارة للمكان، أنه استأجر لكي يأخذ به مكانا بعيدا عن الأنظار حتى يبلغ به المدينة، هذه إجارة محددة بالفعل. كذلك أيضا الأجرة لا بد أن تكون معلومة، فلو قال له استأجرتك يوما تعال واعمل عندي في العمارة يوما مثلا، قال بكم؟ قال ما خالف نتفق، لا يجوز. إذا قال ما خالف يكون الذي يرضيك سيكون الذي يسرك، ما يهمك لا يجوز. لماذا؟ لأنها مجهولة، فقد يكون الذي يرضي الرجل عند مالك العمل غير الذي يكون عند المستأجر فيخدعه، ولذلك يحصل الضرر وتحصل الفتنة، فيقول له خذ 100 يقول لا الذي يرضيني 150، فيقول له خذ 100 خذ 50 يقول الذي يرضيني 100، فتقع الفتنة. والشريعة تريد من كل متعاقد أن يكون على بينة من أمره، فلا بد أن تحدد العمل وتحدد الأجرة التي لقاء العمل. ولذلك جاء في حديث عبد الرزاق في المصنف من استأجر أجيرا فليعلمه أجره، فلا بد أن يكون الأجر معلوما. وأجمع العلماء على حرمة الإجارة بالمجهولات. من مسألتنا نفرع على هذا الأصل، نحن عرفنا أنك لا يجوز أن تستأجر إنسانا بشيء مجهول، لا على عمل مجهول ولا على مثلا لو قال له ابني لي حائطا أو ابني لي بيتا، ما يجوز حتى يحدد كم طول الحائط وكم عرضه، وكذلك أيضا البيت ما هي مواصفاته، لأنه لو بناه على طريقة سيقول صاحب البيت أريد على طريقة أخرى، يبنيه على وضع فيقول أريد على وضع آخر، فتقع الفتنة. وكلما تأملت منهج الشريعة في شروط الإجارات والمعاملات التي تقع بين الناس تجد تشديد، لكن هذا التشديد حفظ لأموال الناس ولحقوقهم، فلا يريد أحد أن يظلم أحد. وكلما طبقت هذه الشروط الشرعية وجدت الناس في مأمن، وكل يعلم ما الذي له وما الذي عليه. لكن ما تقع الخصومة والمفاسد، ابحث عن أي خصومة في الإجارات لا تجدها إلا إذا دخلتها الجهالة أو دخلها شيء من الغرر والمخادعة. ولذلك لماذا تجد بعض العقود لا تصحح في الشريعة؟ لوجود الدخل والجهل. فالإجارة في المساقاة نفرع، المساقاة حينما قال رب الأرض للعامل خذ نخلي، عنده 100 نخل، اسقها وقم عليها وأصلحها وأبدرها، فإذا أخرجت الثمرة فبيني وبينك نصفها لك ونصفها لي، هذا في الأصل الشرعي ما يجوز. لماذا؟ لأن العمل مجهول، فلا ندري كم مدد الأيام وكم مدد الشهور وكم المدة التي سيستغرق عمل العامل. ثانيا نفس العمل لا ندري كم قدره، قد يطلع النخل 100 نخلة كلها تطلع، وقد يطلع نصفها، وقد يطلع 3/4، وقد يطلع الثلث، لا ندري القدر. ثم لو أطلعت قد تطلع الجيد وقد تطلع بعدد كثير وقد تطلع بالعدد القليل، وإذا أطلعت العدد الكثير أو الجيد لا ندري هل يبقى صالحا إلى الخرض إلى الجذاب أو لا. فإذا المسألة كلها مبنية على الغرض. ومن هنا قال العلماء المساقات نوع من الإجارات المستثناة من الأصول، المساقاة نوع من الإجارات المستثناة من الأصول، لأن الأصول تقتضي عدم الجواز فاستثنيت بقدر الحاجة. إذا ثبت أنه إذا قال له اسقي لي زرعي أو اسقي لي نخل، اسقي لي النخل ولك نصف أو ربعه، أن هذا في الأصل لا يجوز، ولكن جاز بورود النص عن النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالمزارعين ورفقا بالناس، وكأنه اغتفر وجود الجهالة في العمل لطيبة الأنفس، فهذا شيء ورد النص به. هنا في مسألتنا لو قال له قم على النخل أبدر نخلي وخذ نصف الثمرة، فحينئذ ليست بمساقاة، لأن المساقاة قائمة على السقي وقائمة على تطيب النخل وإزالة الشوك عن الجريد حتى يتهيأ وضع الأقنية عليه، وأخذ فقط على الإبار تأبير، والتأبير شيء واستصلاح النخل بالسقي والقيام عليه شيء آخر. فحينئذ رجعت إلى الأصل الذي يقتضي التحريم، لأن إجارة بالمجهول، وحينئذ لا يصح هذا النوع من الإجارة. فتقول إذا قال له أبدر النخل ولك نصف ما يخرج وارتفع إلى قاضي، فإن القاضي يحكم بفساد الإجارة ويأتي بأناس من أهل الخبرة ويقول قدروا عمل هذا الرجل في التأبير كم نخلة أبر؟ قالوا 100 نخلة. يسأل أهل الخبرة 100 نخلة النخلة الواحدة كم يكون قيمة تأبيرها؟ قالوا كل نخلة تؤبر بعشر ريالات مثلا، هذه 100 نخل معناه أن له 1000 ريال. يقول لرب الثمرة أعطيه 1000 ريال ولك الثمرة خالصة. فأخذ العامل حظه وأخذ رب المال ثمرته وحينئذ ألغي هذا النوع من الإجارة الفاسدة. فإذا يشترط في صحة الإجارة بجزء الثمرة أن يكون مساقات شرعية على الصفة المعتبرة. المساقات الشرعية يتحمل تنظيف البئر واستصلاحه، ويقوم على جلب الماء من البئر سواء عن طريق الدلو، عن طريق القيام على السواني ومراقبتها وتشغيل السواني في الأوقات المعتبرة للسقي، ويعطي وجبات النخل بنفس القدر المعتبر للسقي. فإذا قام بالسقي يقوم بعد ذلك بتطيب النخل وتهيئته للطلوع عليه، ثم النخل يكون على الجريد، أعراشه وعراجينه على الجريد، تحتاج إلى تنظيف الجريد من الشوك حتى يتمكن من جنيه، ثم إذا أبر يقوم على تأبيره، يقوم على ستره، إلى غير ذلك مما يحتاج إليه لاستصلاح ثمر النخل. أما بالنسبة لإجارته على التأبير وحده فالحكم فيه ما ذكرنا، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، وردت أسئلة عن الحج ونستأذنكم في إلقائها. يقول السائل: شخص حج وهو صغير لكنه بعد البلوغ شك في حجه، هل هو صحيح أم لا؟ فهل يسقط عنه الحج بهذه الحجة أم يعيدها؟ أرجو التوضيح أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن حج الصغير لا يجزيه عن حجة الإسلام، فإذا حج قبل أن يحتلم فإن حجه نافلة ولا يجزي عن حج الفريضة، ولذلك يطالب بإعادته بعد البلوغ، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز قراءة القرآن طوال السعي بين الصفا والمروة وطواف الكعبة؟ أثابكم الله.
لا حرج في قراءة القرآن في الطواف والسعي، والسنة أن يدعو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا، فإن قرأ القرآن فلا حرج، ولكنه إذا دعا وسأل الله من فضله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فذلك أبلغ في الاقتداء والائتساء، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا حججت عن امرأة متوفاة وذلك مقابل مبلغ من المال، فما هي صيغة الدعاء لها؟ وهل يجوز لي أن أعمل بسيارتي بالإضافة للحج عنها؟ أثابكم الله.
ليست هناك صيغة معينة للدعاء، فيدعو الإنسان للميت دعاء مطلقا، ويدخل في هذا الدعاء ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من سؤال الله العفو والمغفرة له. قال: يا رسول الله، هل بقي علي من بري لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة لهما والصلاة عليهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فالدعاء مطلق. وأما ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من الأدعية فقوله: اللهم أفسح له في قبره، اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه، وهو دعاؤه عليه الصلاة والسلام لأبي سلمة حينما دخل فسمع أهله يصيحون لما قضى، فقال: لا تدعوا على أنفسكم فإن الملائكة يؤمنون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، اللهم أفسح له في قبره ونور له فيه. فإذا دعا الإنسان لوالديه أو دعا لميت يقول: اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر لفلانة، اللهم ارفع درجتها في المهديين، اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفها في عقبها في الغابرين، واغفر لنا ولها يا رب العالمين، وأفسح لها في قبرها ونور لها فيه. فهذا الدعاء يثاب صاحبه لأنه تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أرجى للإجابة لما فيه من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والائتساء به. وهكذا الدعاء له بالمغفرة العامة لذنوبه صغيرها وكبيرها والتجاوز عنه ورفع درجته إلى غير ذلك من الأدعية المطلقة، فلا حرج فيه. فإذا حج الإنسان عن ميت دعا له واستغفر له وترحم عليه، وخاصة في مواطن الإجابة ومظان الإجابة. أما إذا حججت عن إنسان وأردت أن تعمل بسيارتك في الحج، فالصحيح أن الحج لا يمنع التجارة، لقوله تعالى: ليس عليكم جناح من تبتغوا فضلا من ربكم، فإنها نزلت في من يريد الحج والتجارة. وهذا يدل على أنه إذا كانت نية العبادة هي الأصل ونية الدنيا تبعا أن ذلك لا يؤثر. ومن أمثلتها إذا درس الطالب على أساس أن يكون موظفا وينتفع بدراسته، فإنه إذا نوى أن يطلب العلم لنفسه ثم بعد ذلك ينتفع بمصلحة الدنيا فلا حرج، لأن الله تعالى يقول: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فجعل نية الدنيا تبعا لنية الآخرة، ولم يؤثر في الحج أن يكون قصدا من ورائه التجارة. وعلى هذا فإنه لو ترزق سأل الله الرزق بسيارته أو دابته أو بنفسه اشتغل في حمل المتاع أو نحو ذلك فلا حرج عليه، وهكذا إذا صنع طعاما، ولكن لا يشغله عن المقصود الأهم من ذكر الله عز وجل وإقامة شعائر الله عز وجل في حجه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، نرجو توضيح قول النبي صلى الله عليه وسلم في من تقبل الله حجه رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أثابكم الله.
هذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن من حج ولم يرفث ولم يفسق وكانت نيته خالصة لوجه الله عز وجل وأعطى لهذه العبادة حقها وأقام لها حقوقها أنه يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه بلا ذنب لا صغير ولا كبير، وهذا حديث عام، وقال بعض العلماء بالتخصيص ولكنه ضعيف، والصحيح أنه لا يبقى له ذنب لا صغير ولا كبير على ظاهر النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال العلماء وهذا أمر عزيز ولا شك أنه لا يمكن أن يكون إلا بجهد جهيد وتوفيق من الله عظيم، والسبب في ذلك واضح، ولذا قال فلا رفث، من حج هذا البيت فلم يرفث، وفي الحج تكون هناك المناظر التي لا يستطيع الإنسان أن يحفظ بصره ويغضه إلا بخوف من الله الشديد ومراقبة لله سبحانه وتعالى، ويحفظ جوارحه، لأن الرفث يشمل كل ما يكون من دواعي الشهوة، فيشمل ذلك حركاته وسكناته وكلماته وما يكون منه من أفعال، خاصة إذا معه أهله وزوجه، فهذا يحتاج إلى نوع من المجاهدة. فلم يرفث ولم يفسق، والفسق هنا يشمل صغائر الذنوب وكبائرها، بمعنى أنه لم تحدث منه أي زلة ولا خطيئة إلا ما كان من اللمم الذي يغفره الله عز وجل بالصلوات الخمس إذا حفظ الإنسان نفسه. فحينئذ قالوا إذا من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، نص صحيح صريح لم يستثن شيئا، ولذلك القول بأنه تغفر له جميع الذنوب صغيرها وكبيرها صحيح. لكن بعض العلماء يقول الحقوق التي للناس لا تغفر، وقالوا السبب في هذا أنه يشترط فيها التوبة برد المظالم، والجواب أنه يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ويمكن أن يجاب بأن الله يتحمل عنه حقوق عباده إذا كان لم يستطع القيام بها، وهذا يختاره بعض العلماء والأئمة إعمالا للنص على ظاهره، أي أنه يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه وما كان من حقوق للعباد، خاصة إذا عجز عن وفائها وأدائها فالله عز وجل يتحملها عنه. وكان بعض العلماء يقول قل أن يحج إنسان ويوفق للحج المبرور إلا وظهرت عليه دلائل التوبة النصوح ووفقه الله عز وجل حتى للخروج من المظالم، وهذه من رحمة الله، فإن الله إذا أراد أن يعفو عن عبده ويغفر لعبده هيأ له أسباب العفو والمغفرة، فتجد حتى إنه لربما يكون بينه وبين إنسان مظلمة ولم يرى هذا الإنسان وبعد عنه، ويهيئ الله أن يراه في ساعة لا يتوقع رؤيته فيها، كل ذلك من حبه سبحانه للعبد، فإذا أحب الله العبد ورأى منه صدق التوبة وصدق الإنابة هيأ له كل أسباب القبول، ووضع له أسباب الزيادة من البر والإحسان والخير والطاعة، كما قال سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين يعد عباده المهتدين والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالذي يصدق مع الله ويقيم للفرائض حقوقها ويؤديها على أتم الوجوه يوفق الله له من عنده بتيسيره وفضله ومنه وكرمه ما يكون معونة له على القبول وعلى حصول الخير المرجو من طاعته، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك يقول العلماء لهذا القبول أثر وله حلاوة يعرفها من يعرفها ويجدها من وجدها، ونسأل الله بأسمائه وصفاته أن لا يجعلنا من المحرومين وأن يجعلنا من عباده المرحومين، والله تعالى آمين.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل من كان سريع النسيان وبه خلل عقلي فهل يأثم على ما يتركه أو يقصر فيه، أثابكم الله.
من كان سريع النسيان أو به خلل في عقلي فهذا بلاء، والله عز وجل يبتلي من يشاء، وقد يحب الله عبدا من عباده فيختار له منزلة في الجنة ودرجة في الجنة لا يبلغها بكثير صلاة ولا صيام، وإنما يبلغها بالبلاء، فيبتليه فيصبح أصما أو يصبح أخرس، فلا يتكلم في أعراض الناس ولا يقع في غيبة ولا نميمة، ويسلمه من هذه الشرور والآفات لرحمة يريدها له في الآخر. وهكذا إذا كان سريع النسيان فإنه سبحانه وتعالى قد يبتلي بهذا الابتلاء لرحمة يريدها به، فما عليه إلا أن يحمد الله على بلائه، ومن رضي فله الرضا كما في الحديث الصحيح، ومن سخط فعليه السخط. وكان السلف الصالح رحمة الله عليهم يحبون البلاء، فإذا نزل بهم البلاء رضوا عن الله، وهو مقام الرضا، وهو من أشرف المقامات وأحبها، لأنه من كمال التوحيد لله عز وجل أن ترضى بقضائه وقدره وأن تسلم الأمر له سبحانه وتعالى. فلا تصيبك مصيبة في نفسك ولا أهلك ولا مالك ولا ولدك إلا تلقيتها منشرح الصدر مطمئن القلب راضيا عن الله سبحانه وتعالى، لعلمك اليقيني أن الذي كتبها وبرأها سبحانه وتعالى وأوجدها أنه قدرها جل جلاله لطفا بك، فإن رضيت فلك الرضا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. وكان السلف الصالح يكرهون زوال البلاء، بمعنى أنهم يتحسرون على فوات الأجر إذا زال عنهم البلاء. والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الله إذا أحب قوما، فتأمل قوله إذا أحب قوما ابتلاهم. فيبتلي الإنسان بالضيق، ويبتلي بالنسيان، ويبتلي بالهموم وبالغموم وبالضيق في نفسه. فانظر إلى رجل أصابه الهم في نفسه أو جاءه كدر في نفسه فقال الحمد لله ورضي عن الله عز وجل، وأحس أن هذا ابتلاء، وكما أنه يتقرب إلى الله عز وجل بركوعه وسجوده ينبغي أن يتقرب لله سبحانه وتعالى بالحمد والطمأنينة وانشراح الصدر بما ابتلاه الله به، وقال الحمد لله ذنوبي كثيرة ولو عاقبني الله بما أنا أهله لما أبقاني على وجه الأرض، ثم قال الحمد لله الذي صرف عني ما هو أشد وما هو أعظم، ثم قال الحمد لله الذي أعلمني أن هذا بلاءه وأن هذا قدر، ثم قال الحمد لله الذي أنزل بهذا البلاء ولم يجعلني من الغافلين. فالذي يبتلى يصبر ويذكر ويشكر ويحتسب عند الله عز وجل، والذي يعطى ربما يصيبه النسيان وتصيبه الغفلة فيكون في زلة قدم والعياذ بالله، وأمن من مكر الله عز وجل به. فالمقصود إذا تلقى هذه الأمور بالرضا وجبته في أحسن الأحوال وأتمها، ولربما وجدت الرجل مشلولا لا يستطيع أن يتحرك، ولربما تجده كفيف البصر فتقول له كيف حالك، يقول الحمد لله، وإذا بصدره أوسع من الدنيا بما فيها، وذلك مما أفرغ الله في قلبه من الرضا. فمن رضي فله الرضا. وانظر إلى كل بلاء ينزل بك، بمجرد ما تنزل المصيبة تتلقاها بنفس مطمئنة وخاطر راض غير منكسر في حق الله جل جلاله، وتتلقاها بمحبة وإقبال على الله عز وجل، تجد كل يوم يمر بك وكل ساعة بل كل لحظة تمر بك وأنت في أنس وأنت في لذة. وكان بعض العلماء يحب مثل هذه المقامات التي فيها قرب من الله عز وجل، ولذلك تجد أيام المرض من حلاوة ذكر الله ما لا تجد أيام العافية، وتجد أيام الضر وأيام النكبات من الأنس بالله ما لا تجده في أيام الصحة والعافية. فلذلك إذا تلقى الإنسان مثل هذه البلائع بقلب مطمئن ونفس وصدر منشرح وسع الله عليه الضيق. وأثر عن بعض العلماء أنه كان مهموما في يومه وكان الطلاب عنده، فلما كان المساء جاء أحد عبيده ومواليه فكلمه بكلام فسري عنه وانبسط وانشرح، فقال أحد طلابه: رأيت منك اليوم أمر عجب، رأيتك مهموما مغموما مكروبا، فما هو إلا أن أتاك عبدك وأخبرك فانشرحت نفسك وتغير وجهه. قال: نعم، إني أصبحت ولم أرى في نفسي ولا أهلي ولا مالي مصيبة، فقلت: ما ذلك إلا لأن قدري عند الله نزل، ولو كان لي عند الله قدر لابتلاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحب قوما ابتلاهم. فلما أمسيت جاءني العبد وزعم أن عبدي فلان قد مات، فحمدت الله عز وجل أنه لا يبتلي إلا من يحب. فلذلك تجد دائما أحب الناس إلى الله عز وجل هم أقلهم مالا وهم الفقراء والضعفاء، تجدهم أكثر ذكر لله وأكثر طاعة وقرب من الله سبحانه وتعالى وأكثر إقبال على الله وخوف من الله سبحانه وتعالى، وتجد الغني الثري أكثر الناس لنعمة الله وأغفلهم عن الله وأكثرهم إعراضا عن الله عز وجل. ولذلك من نعم الله عز وجل أن يبتلي العبد، فإذا تلقى الإنسان الابتلاء كان سريع النسيان قل الحمد لله. ولا يبتليك الله بابتلاء إلا وفيه نعمة في جهة، فإن الذي ينسى تذهب عنه الهموم، لأنه إذا نزلت به المصائب ينساها بسرعة، فالله يبتلي في شيء ويرحم في شيء، والذي يحفظ تجده يحفظ الأذية ولربما تبقى في قلبه سنوات وينكوي بها ويتألم بها ويكون من الصعب اجتثاثها واقتلاعها من قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك من رحمة الله عز وجل الإنسان يحمد الله، إن سلبك الله الحفظ فقد يعوضك العبادة وقد يعوضك خيرا من خشوع وذكر. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا ما يكون عونا على طاعته ومرضاته ومحبته، ونسأله أن يلطف بنا فيما ابتلانا به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله.